مستمعين الكرام، إنشاء حكم ديمقراطي في العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، هل هو حلم؟ الإدارة الأمريكية أعلنت عن التزامها بتحقيق الديمقراطية، والمعارض العراقي كنعان مكية يرى أن الإمكانية متوافرة. أكرم أيوب يعرض لمقال نشرته صحيفة أمريكية عن هذا الموضوع، مستعينا بآراء محللين سياسيين عراقيين.
تأتي قضية الديمقراطية في العراق على رأس اهتمامات الإدارة الأمريكية والعراقيين في المرحلة التي تلي الإطاحة بالرئيس صدام حسين. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أكد في كلمته الإذاعية الأسبوعية أمس على أن الديمقراطية تشكل شرطا لضمان أمن الولايات المتحدة، مقرا بأن إقامة نظام ديمقراطي في العراق سيكون صعبا بعد سنوات طويلة من الدكتاتورية، بحسب ما نقلت فرانس بريس. هناك من يرى أن العراقيين ليسوا مستعدين بعد للديمقراطية، وأن نماذج الديمقراطيات التي تحققت لا تنطبق في حالة العراق، وهناك من يظن أن الديمقراطية ممكنة لكنها بحاجة إلى اشتراطات لكي تتحقق. المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي قال:
بعد إطاحة نظام صدام، طريقة التغيير الحقيقة ستلعب دورا مهما، لا أقول حاسما، في ليس فقط ديمقراطية في إقامة النظام الديمقراطي، لأن أعتقد النظام الديمقراطي أصبح مفروغا من أن يقام نظام ديمقراطي بعد النظام الاستبداد والقمع والديكتاتورية، وإنما بحجم ومحطات تحقيق هذه الديمقراطية. إذا كان التغيير بتنسيق ما بين بعض الضربة وتمكن المعارضة العراقية سواء بالتنسيق مع الولايات المتحدة والقوات الأمريكية إذا كانت على الأرض العراقية تساعد في تحقيق الأمن والاستقرار لفترة محدودة، فبإمكان المجتمع العراقي السلطة القادمة الجديدة تضع بدايات حقيقية لإقامة النظام الديمقراطي. في العراق هنالك حقيقة معوقات وعناصر مساعدة. العناصر المساعدة، العراق عنده تجربة ديمقراطية، لا نذهب إلى التاريخ البعيد ونتحدث عن سومر والديمقراطية عبر التاريخ، وإنما نتحدث من تأسيس العراق الحديث، هذه الفترة الملكية التي يختلف عليها الناس لا شك بين مؤيد ومعارض، ولكن الجميع يتفقون أن هنالك تجربة ديمقراطية ناشئة كانت ما بين 1921-1958، وهذه التجربة بما فيها من مسالب وسلبيات هي تجربة جيدة يمكن البناء عليها وتطويرها. كان هنالك انتخابات برلمانية، وكان إعلام حر، وكانت هنالك حريات، ولكن كانت هنالك السلطات الحكومات المتعاقبة تتدخل لتزوير الانتخابات، لا تأخذ برأي الشارع، تقمع المظاهرات وما إلى ذلك. إذن هنالك بدايات أولية يمكن البناء عليها وليس من الصفر. ثاني شيء، الجانب الآخر، أن هنا سمة العصر الآن، العالم كله يتوجه نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا يمكن للعراق أن يكون بمعزل عن هذا الجانب. والعامل الآخر كما قلت هو وجود نظام استبدادي، فالناس تعبت ورأت أن النظام الدكتاتوري الاستبدادي ليس فقط يضطهد الناس ويقمع الناس ويصادر حرياتها، وإنما يدمر البلد، يدمر اقتصاد البلد، يدمر مستقبل البلد كما حصل بال 35 سنة الماضية. هذه العوامل الثلاث حقيقة هي عوامل مساعدة للشروع، لإمكانية الشروع بالديمقراطية. إذا استطاعت الحكومة المستقبلية ما بعد نظام صدام أن تبدأ بدايات أولى، لأن الديمقراطية في تقديري لم تتحقق كما نتمناها في بريطانيا أو في دول أوروبا أو في أمريكا، وإنما أنا أعتقد لابد أن تمر بمراحل، ليس لأن لا أحد يريد أن ينجز ديمقراطية بين يوم وليلة، وإنما هنالك معوقات موضوعية أن تبدأ بخلال سنة أن تقيم ديمقراطية كما هي في الغرب. هذه الديمقراطية تبدأ بتوفير ظروف ملائمة. أول أمر هو إيجاد دستور للبلاد يدير أمور الناس ويدير قوانين البلد ويدير إشكال السلطة ويضمن القضاء ويشرع في ضوء الدستور قوانين لضبط الحياة السياسية. جانب الآخر هو إيجاد ثقافة ديمقراطية. النخب العراقية المثقفة عليها أن تخلق ثقافة ديمقراطية بحيث لا تكون هنالك ومسببات لتعيق هذا العمل الديمقراطي. فوجود دستور ووجود قوانين في المراحل الأولى تساعد على تحقيق خطوات أولى نحو الديمقراطية. أنا أعتقد من الصعب إجراء انتخابات ديمقراطية حرة خلال العام الأول، ربما بعد عام أو عامين. لذلك خلال المرحلة الأولى، الأشهر الأولى، ست أشهر الأولى، بإمكاننا إقامة انتخابات بلدية لتعويض الناس على الانتخابات وعلى إيجاد ممثلين عنهم، إطلاق حرية الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات والجمعيات، إطلاق الصحافة الحرة، حق التظاهر، حق التعبير عن الرأي. هذه قضايا أساسية لابد منذ الأسبوع الأول لأي حكومة أولى تتشكل بعد تغيير النظام أن تحقق هذه القضايا.
وعن قضية الديمقراطية قال السياسي العراقي الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان:
والله أنا أعتقد طبعا إمكانية يعني كبيرة وواسعة، يعني لأنه الشعب العراقي تعرف عنده صحيح لم يعني ما كانت عنده فرصة أنه يحقق الديمقراطية وينتخب ممثلية وكذا، ولكن مع هذا الشعب العراقي كان في زمن الحكم الملكي هو لو ما كانت أكو حرية كاملة، ولكن كان صيرها انتخابات يعني بعض الأحيان الشعب العراقي ساهم. فأنا في رأيي الشعب العراقي بالرغم من المآسي والمشاكل والديكتاتورية البغيضة خلال 35 سنة يعني باقي عنده التمسك بالأسس، وإذا أعطيت الفرصة طبعا، إذا أعطي الفرصة الشعب العراقي فأنا في تصوري في إمكانية. ولكن طبعا لا ننسى أنه توجد عقبات كثيرة، أولا إزالة مخلفات الحكم الديكتاتوري الموجود، المشاكل الموجودة، وجود فئات مختلفة، جهات مختلفة، موزايك الشعب العراقي طبعا، الفسيفساء العراق طبعا يعني اختلاف. ولكن مع هذا طبعا هذه الأمور، هذه العقبات يمكن أن تزال في فترة الانتقال، فترة الانتقال التي تعقب سقوط هذا النظام الديكتاتوري. في هذه الفترة من الضروري إعادة الأوضاع إلى طبيعتها من قبل حكومة مؤقتة أو جهة معينة بإسناد العالم الخارجي، يعني نحن نحتاج إسناد المجتمع الدولي سياسيا اقتصاديا من كل النواحي، يعني لأنه الشعب العراقي الحكم بدل أن يعمر العراق دمر العراق، يعني في حروب وفي مشاكل معروفة. وطبعا بعد هذا لازم يصير سن لدستور، وحسب الدستور يصير انتخابات. طبعا هذا ممكن، احنا عندنا تجربة حية، مثلا انتخابات اللي صار في كردستان سنة 1992 الشعب ما كان عنده اي اشكال، راح الصناديق وانتخب بدون اي حادث. الاشكال كانت في القيادات، يعني القيادات التي تقاتلت فيما بعد وأصبحت حكومتين وكذا. فإذا القيادات العراقية، قيادات المعارضة، قيادات التي لديها تأييد في الداخل طبعا، إذا هي تكون متعاونة وليست لديها مشاكل فيما بينها مع الآخرين، أنا في تصوري الشعب بشكل عام يمكن أن يمارس هذا الحق، يعني حق الانتخاب، حق تقرير مصير، طبعا يجوز بمشاكل ولكن يمكن أن يمارس. كذلك الأمر يعتمد إلى حد كبير على سياسات خارجية، يعني أمريكا ستريد تغيير نظام العراق، ماذا تريد أمريكا؟ هل أتت العراق بهدف مساعدة الشعب العراقي؟ الناس لا تصدق، لأن تاريخنا مع أمريكا تاريخ سلبي، في أزمنة كثيرة وفي أوقات كثيرة كان الشعب العراقي يذبح ويقتل، وخاصة الأكراد كان لديهم حرب إبادة، حرب كيميائية، أنفال وغيره، وكان أمريكا مع صدام ليس ضده. فأمريكا تأتي لمصالحها بالتأكيد وليس لصالح الشعب، ولكن مع هذا إزالة صدام ونظام الجائر ومن مصلحة الشعب العراقي، والشعب العراقي دون تخلص من هذا النظام. فهل أمريكا عند نية أنه تجي وإزالة النظام بعدين تساعد الشعب العراقي في إعطاء حق تقديم مصير وديمقراطية، أو يمكن القوات الأمريكية تبقى لفترة الحفاظ على الوضع الأمني، وضع الاقتصادي، مصالحها في المنطقة، وضع الاستراتيجي في هذه المنطقة الحساسة، وإلى أي مدى سوف تتدخل بشؤون العراق، إلى أي مدى سوف تعطي فرصة للشعب العراقي لأن تقرر مصيره بنفسه، ماذا سيكون دور المعارضة الموجودة حاليا، هل تكون موحدة، هل ستهمش هذه المعارضة، أعطى فرصة أن يعطى دور معين.
وعرض الصحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم لقضية الديمقراطية في عراق ما بعد صدام من خلال طروحات الأكاديمي العراقي كنعان مكية التي أكسبته الإعجاب والعداء في الوقت نفسه. مكية يرى إمكان قيام سلطة انتقالية يجري اختيارها من المعارضة العراقية في الخارج والمستعدة للعمل بعد انهيار النظام الحالي ونزع الطابع العسكري عن العراق وتطهير المؤسسات من فكر البعث على غرار ما جرى بعد سقوط النازية وإجراء محاكمات لجرائم الحرب وتشكيل لجان لكشف الحقائق وتكريس العلمانية ووضع دستور يضمن حقوق الأفراد والأقليات قبل الشروع في انتخابات محلية ووطنية كي لا تؤدي الديمقراطية إلى طغيان الأغلبية، وإنشاء حكومة فيدرالية لا مركزية يتم فيها تحديد الأقاليم على أسس جغرافية وليس إثنية، إضافة إلى وضع حد للهوية الإثنية أي العربية باعتبارها الأساس للدولة، وعليه فمن الناحية الرسمية يتوقف العراق عن كونه دولة عربية بحسب تعبير الصحيفة. ورأت الصحيفة اختلافا كبيرا بين قوة كنعان مكية الأكاديمية وبين عروضه السياسية، كما بدا جليا في مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد في كانون أول من العام الماضي في لندن. الصحيفة قالت إن المشكلة لا تكمن في العراقيين فحسب، وإنما في الأمريكيين أيضا، عارضة لعلاقات القوة بين الولايات المتحدة وفصائل وشخصيات المعارضة العراقية. ماذا يقول الدكتور محمود عثمان عن طروحات مكية؟
والله أنا شاهد طروحات كنعان وقاريها، وحتى قصائدنا يعني تقريبا الأستاذ كامران قرداخي سوى مقابلة في كونفرانس لندن، مؤتمر لندن، معارضة مع كنعان مكية ومعي، على أساس أنه ليبرالي عربي وليبرالي كردي، يعني تكلموا عن الموضوع. طبعا فيها مسائل جيدة بالتأكيد، أن كنعان معرفه، لكن فيها مسائل أخرى يمكن السابق لأوانه، مثلا لأنه لا تنسى في المجتمع العراقي الديانة مهمة جدا، التقاليد مهمة جدا، المسائل الأخرى مهمة ممكن تجاوزها. فأعتقد أنه فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب يمكن تطبيقها يحتاج إلى وقت أكثر. في الوقت الحاضر أنا لا أعتقد أنه ممكن تطبيقها وإيجاد وضع معين بحيث حسب ما هو كتب في وطروحاته بسهولة.
وعلق الرهيمي على طروحات مكية بالقول:
الدكتور الأستاذ كنعان مكية الحقيقة هو يجتهد في إقرار لكيفية إقامة الديمقراطية، وجزء من حوار سائد، وليس فقط الدكتور مكية، هنالك أصوات كثيرة كما نارها بالإنترنت أو كتابات منشورة يتحدثون عن هوية عراقية، يعني الهوية العراقية تطغى على الهويات الأخرى، يعني الهوية القومية العربية والكردية والتركمانية والآشورية. هذا الحقيقة إلى حد كبير ترى متحقق في العراق. العراق قال قبل نظام صدام والآن الجمهورية العراقية وجمهورية العراق، في حين في سوريا يقال الجمهورية العربية السورية، في مصر يقال الجمهورية العربية جمهورية مصر العربية، على أساس صفة طاغية هي الصفة العربية. في العراق بسبب الإشكالات القومية أو بسبب التركيب القومي للعراق، فإن من الخطأ أن يقال الجمهورية العربية العراقية أو الجمهورية العراقية الكردية، ولذلك عندما القول العراق والتمسك بها هو عبارة عن إعطاء هوية لجميع العراقيين، وداخل هذه الهوية لا تلغي بل تتعايش وتتفاعل القوميات والمذاهب وجميع التكوينات القومية بما فيها الفرد، أن يعبر عن نفسه بالطريقة التي لا تتعارض مع الآخرين، هنالك تعايش وتكامل. في تقديري أنا هكذا أفهم من الدكتور كنعان مكية. أما ما يتعلق بالآليات الديمقراطية في تقدير التي لم يتحدث كثيرا عنها الدكتور مكية، لأنها معروفة، هنالك حتى تتحقق الديمقراطية بحاجة إلى دستور، بحاجة إلى انتخابات، بحاجة إلى مواثيق شرف من أجل ضمان تحقيق الآليات الديمقراطية للسير إلى الأمام في تحقيق خطوات في هذا الاتجاه. لذلك ما تحدث به الدكتور مكية ليس فقط على الهوية العراقية أن يكون للعراق وجه عربي أو يكون للعراق لا قوم لا عربي ولا كردي، هو حقيقة هذا أمر ما متحقق ولكن غير منصوص عليه في أي دستور آخر، وأيضا بحاجة إلى نقاش، لأن إذا لم تقل العراق في مضمونه وليس بهويته، هويته عراقية ولكن لم تكن في مضمونه جزء من الجامع العربي، هل تلغي العراق من يكون جزء من الجامع العربي؟ هناك أكثرية عربية، اللغة العربية هي لغة الأكثرية أيضا، لكن معناته وجود اللغة العربية لا يلغي ممارسة الآخرين للغتهم وثقافتهم ووسائلهم الإعلامية. بهذا الشكل عدم إلغاء الآخرين يتحقق الوجودات القومية والأثنية والدينية والتيارات السياسية داخل المجتمع العراقي دون أن يلغيها أحد ودون أن يكون هنالك سيطرة لطرف آخر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
والآن سيداتي وسادتي مع تقارير مراسلينا في كردستان العراق. هذا أولا مراسلنا في أربيل أحمد سعيد يذكر في تقرير له أن أحزابا عراقية كردية وعربية نددت في اجتماع مشترك بنوايا الحكومة التركية بالتدخل المسلح في شمال العراق، فيما يوجه طلبة كرد وتركمان وآشوريين مذكرة احتجاج بهذا الخصوص إلى المنظمات العالمية والرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني.
احتج الحزبان الكرديان الرئيسيان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إضافة إلى 24 حزبا عراقيا وكردستانيا على نواه الحكومة التركية بالتدخل المسلح في كردستان العراق، حسب ما جاء في اجتماع مشترك عقدته الأحزاب هذه في مصيف صلاح الدين شمال العاصمة أربيل. استهل الاجتماع بإلقاء كلمتين الأولى من قبل فاضل ميراني عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وعدنان المفتي عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني. سلطت الأضواء على الأوضاع الداخلية لكردستان بشكل خاص وأوضاع المنطقة بشكل عام وتهديدات بعض من المسؤولين الأتراك بخصوص التدخل العسكري للأتراك في كردستان العراق. ومما قاله فاضل ميراني بهذا الشأن أن الكرد يقفون ضد التدخل هذا وليس ضد الشعب التركي أو تركيا. بعد ذلك ألقى عدد من ممثلي الأحزاب إلى الاجتماع بكلمات أكدوا فيها على رفضهم لأي تدخل أقليمي بشكل عام والتدخل التركي بشكل خاص ومقاومته. ومن الأحزاب التي حضرت الاجتماع الحزبان الشيوعي العراقي والكردستاني والحركة الإسلامية في كردستان. وعلى صعيد ذي الصلة أعربت 33% من النساء الكرديات في استطلاع أجراه مركز خاتوزين نشاطات الاجتماعية في أربيل عن استعدادهن بأن يكن دروعا بشرية لحماية كردستان، و18% لحماية الأطفال، و5.49% لتقديم الإغاثة، و10.5% لإيصال صوت الشعب الكردستاني إلى العالم بواسطة الإعلام والإنترنت، و14.9% لحمل السلاح إلى جانب قوات البيجمركة، و8.2% للاشتراك في تدوين الوقائع اليومية، و6.0% للعمل في المستشفيات. جدير ذكره أن الاستطلاع هذا نفذ في 27 من شهر شباط الماضي، واشتركت فيه 350 امرأة من مختلف الطبقات الاجتماعية في أربيل. هذا وكان عشرات الألوف من الطلبة الكرد والتركمان والآشوريون قد أعربوا عن صحتهم من النوايا التركية ووجهوا مذكرة احتجاج بهذا الصدد، حملت آلاف التواقع إلى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي والرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا ومن سمتهم المذكرة بأصدقاء شعب كردستان. من جانب آخر علمت إذاعة العراق الحر من مصادر مطلعة أن مظاهرات ضخمة ستنظم صباح غد في أربيل للتعبير عن رفض سكان كردستان للتوجهات التركية ولأي تدخل أقليمي بحسب ما أفادتنا به تلك المصادر. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى وقتا إضافيا في كردستان العراق مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر في تقرير صوتي يعرض فيه لصحف تصدر في السليمانية تناولت مواضيع عدة، منها اجتماع المعارضة العراقية الذي ختم أعماله يوم أمس في أربيل.
نشرت صحيفة كردستاني نيو الكردية اليومية التي تعبر عن وجهة نظر الاتحاد الوطني الكردستاني، نشرت تصريحا أدلى به كوسرة رسول علي مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني وعضو لجنة التنسيق والمتابعة في المعارضة العراقية، أعلن فيه أن الاجتماعات كانت ناجحة واستطاعت اللجنة خلالها انتخاب هيئة قيادية من 6 أشخاص وتشكيل عدة لجان رئيسية وفق مقررات مؤتمر لندن. وأضاف بأن الهيئة القيادية يحق لها توسيعها وزيادة عدد أعضائها. وعن مهمات الهيئة أوضح بأنها ستنسق العمل مع الدول المتحالفة العازمة على إسقاط النظام العراقي. وزاد بأن لجنة المتابعة والتنسيق والتي قيامها 65 عضوا تضم الأحزاب العلمانية والإسلامية والتيارات الشيعية والسنية والديمقراطيين والليبراليين. وقال بأنه لم يكن التوصل إلى توحيد آراء كل هذه التيارات أمرا هينا، ومع ذلك فقد انتهت الاجتماعات بحسبه بنجاح وصدر عنها بلاغ ختامي. أما عن انسحاب عدنان الفاتشي فقد ذكر كوسر الرسول علي بأن عدنان الفاتشي لم يقدم مذكرة رسمية إلى الهيئة القيادية حول انسحابه من عدمه. فيما نشرت صحيفة هوال الكردية الليبرالية التي تصدر في السليمانية نشرت خبرا بأن علي باتير أمير الجماعة الإسلامية أمر قواته بتخلية مقرها الرئيس في مركز ناحية خرمال بقضاء حلبسة، وبدأت تنتقل إلى منتجع أحمد آوى على سفح جبل سورين قرب حلبسة والمتاخم للحدود الإيرانية. وزادت الصحيفة بأن علي باتير أبدأ تعاطفه مع أنصار الإسلام في خطبه ولقاءاته ومقالاته التي ينشرها ويبثها، وقال إنهم يحترموننا ونحن نحترمهم أيضا. وعلقت صحيفة هوال على ذلك بأن نوعا من الإضطراب يسود صفوف الجماعة الإسلامية، فمنهم من يعتبر ما يقومون به جهادا حسب تعبيرهم، وأنهم سيجعلون من سلسلة جبال هورمان تربورة على حد تعبيرهم، ومنهم من يرون بأن يبتعدوا عن النار التي ستحرقهم حسب تصورهم. لذلك يتهمون أميرهم الملا علي باتير بأنه يدافع مجانا عن أنصار الإسلام. أما صحيفة النبأ التي تصدرها جمعية الصحفيين الأحرار فقد نشرت خبرا عن تدمير طائرة هليكوبتر في كركوك، وأضافت بأنه وقع انفجار ضخم في مطار كيوان في كركوك أدى إلى إحراق وتدمير طائرة سمكية من نوع غزال. على أثر هذا الانفجار وضعت كل أجهزة المحافظة في حالة طوارئ قصوى، وتم اعتقال 7 من أفراد القاعدة الجوية المذكورة. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعينا الكرام، بعد أن تابعنا تقريرين من كردستان العراق يحين الآن موعد جولة اليوم على الصحافة الأمريكية التي دعت في أحد مقالاتها الإدارة الأمريكية إلى تحويل كلامها إلى أفعال بشأن المرحلة التالية للحرب المقبلة، وتحذر في مقال آخر من أن إصرار أمريكا على إشراك تركيا في خططها الحربية قد يشكل خطرا على كرد العراق. أياد الجيلاني يقدم الآن تغطية لأبرز ما ورد في جولة اليوم.
مستمعين الكرام، ما زالت كبريات الصحف الأمريكية تتناول الشأن العراقي بالتحليل والتعليق، فلقد نشرت اليوم صحيفة الواشنطن بوست افتتاحية بعنوان الكلام والأفعال، تشير فيه إلى ما تسميها الرؤية الأولية الطموحة التي تقدم بها الرئيس الأمريكي جورج بوش لمنطقة الشرق الأوسط بعد التدخل العسكري الأمريكي في العراق. غير أن الصحيفة تحذر من أن أقوال بوش المقدامة قد لا تتحول إلى متابعة منسقة على أرض الواقع، وهو وضع تشهده أفغانستان الآن، حيث لم تتحقق وعود بوش بشمول البلاد بخطة على غرار خطة مارشال، وذلك نتيجة النقص الكبير في الموارد المخصصة لشؤون الأمن وإعادة التعمير. كما تحذر الصحيفة من أن تكرار هذا النمط في العراق قد يوقع الولايات المتحدة وقواتها في فخ خاسر. وتمضي الصحيفة إلى أن خطط الإدارة الأمريكية لفترة ما بعد الحرب في العراق تبدو، باستثناء ما يخص المرحلة الأولى المتعلقة بفرض النظام، تبدو غير مقنعة، إذ تعكس هذه الخطة قناعة غالبية المسؤولين في الإدارة بأنه لا بد من إخضاع العراق إلى إدارة خارجية حتى يتم إنشاء نظام حكومي وإداري في البلاد. ولكن طبيعة هذه الإدارة الانتقالية ليست واضحة، وليس واضح إن كان الأمريكيون سيستمرون في الهيمنة عليها. وتعتبر الصحيفة أن احتمالات النجاح ستتضاعف إذا ما حكمت العراق إدارة مدنية دولية برئاسة شخصية بارزة غير أمريكية، فبقاء العراق تحت حكم أمريكي لفترة طويلة سيجذب المتطرفين من جميع أرجاء المنطقة ويعيق تنفيذ التحرر السياسي المطلوب. وتنبه الواشنطن بوست إلى أن إقامة إدارة دولية سيكون أمرا صعبا في حال شن الولايات المتحدة الحرب بمعزل عن حلفائها الأوروبيين التقليديين، ولكن مرحلة إعادة التعمير والبناء قد توفر أساسا لإعادة إشراك هذه الحكومات في المرحلة التالية للنزاع. وتشير النيويورك تايمز في افتتاحيتها إلى رفض البرلمان التركي أمس السبت الموافقة على اتفاق يتيح نشر قوات أمريكية في قواعد تركيا تمهيدا للحرب المحتملة في العراق المجاور. وتضيف أن حتى الوعود الأمريكية السخية بالمساعدات المباشرة والقروض لم تكفي لإقناع أغلبية المشرعين بغض النظر عن المشاعر المناوئة لأمريكا في دوائرهم الانتخابية. وتمضي الصحيفة إلى أن دور تركيا في الخطط الأمريكية الخاصة بالعراق يثير القلق حتى إذا وافق البرلمان التركي على إعادة النظر في الموضوع، فعلى الإدارة الأمريكية أن تحرص في مثل هذه الحالة على عدم تحويل لهفتها في الحصول على تأييد تركيا إلى كارثة جديدة بالنسبة للكرد المعانين طويلا من اضطهاد جيرانهم ومن تأرجح الواشنطن بين التأييد لهم والتخلي عنهم. وتنبه الصحيفة إلى أن أنقرة تضغط من أجل تنفيذ أجندتها العسكرية الخاصة في المناطق الكردية من العراق، وهذا سيعني تحميل الكرد مزيدا من المتاعب، إذ تمثل قضية قمع التطلعات الوطنية الكردية عنصرا أساسيا في سياسة الدولة التركية الحديثة منذ قيامها قبل 80 عاما. وتذكر الصحيفة بأن النزعة العرقية في تركيا جعلت من الكرد أحد أكبر الخاسرين في أعقاب الحرب العالمية الأولى، فلقد خسروا موطنهم الممتد عبر الأراضي التركية والعراقية والسورية والإيرانية. وتمضي الصحيفة إلى أن الحملة العسكرية الأمريكية من الأراضي التركية إن تحققت سترتب على القوات الأمريكية فرض قيادتها الصارمة على أي قوات تركية قد تشارك في الحملة ومنعها من دخول في مواجهات مباشرة مع أي ميليشيات كردية، ومنعها أيضا من الاقتراب من حقول النفط في شمال العراق التي طالما أثارت أطماع الأتراك. وتخلص الصحيفة إلى أن إدارة بوش منهمكة في إقناع العالم المتشكك بأنها مستعدة للقتال من أجل عراق ديمقراطي حر، وما من سبيل سيقوض هذا الادعاء أكثر من تخليها عن الكرد. أما البوستن جلوب فتشيد في افتتاحيتها بتأكيد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على أن مصدر قلقه لا يتمثل إلا في احتمال اتحاد التهديدات الكامنة في أسلحة الدمار الشامل العراقية والدول المنبوذة والإرهاب الدولي واتفاق هذه الجهات على تدبير كارثة عالمية لا مثيل لها. وهذا التهديد بحسب الصحيفة وليس صواريخه من طراز الصمود 2 هو الذي يحتم علينا نزع أسلحة صدام حسين. وتشدد الافتتاحية على أن نزع أسلحة صدام بدون حرب يحتم عليه أن يفتح مخازنه المخبأ تحت الأرض أمام مفتشي الأمم المتحدة، وأن يرشدهم إلى أماكن أدواته المخصصة للقتل الجماعي ليتمكنوا من تدميرها، تماما كما ينوي المفتشون تدمير صواريخه قصيرة المدى. مستمعين الكرام، نشرت اليوم صحيفة الواشنطن بوست مقالا للكاتب السياسي جيم هوغلاند بعنوان نقطة انطلاق للسلام في الشرق الأوسط، يقول فيه إن الرئيس المصري الراحل أنور السادات لم يصدقه سوى عدد قليل من الناس حين ادعى بأن الحرب التي شنها من أجل استعادة السيطرة على قناة السويس في 1973 كانت حربا من أجل السلام، غير أنه أثبت بحسب المقال خلال تلك الحملة القصيرة وفي كامب ديفيد بعد 6 سنوات بأنه كان صادقا. ويعتبر هوغلاند أن الرئيس الأمريكي يواجه اليوم تنفيذ ضربة استراتيجية تفوق في صعوبتها ما حققه السادات، إذ عليه أن يستخدم هزيمة صدام حسين الوشيكة في وضع حد لسفك الدماء البشرية الذي بات اليوم وسيلة الحوار الوحيدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكما فعل السادات آنذاك، على بوش اليوم أن يستخدم شعلة الحرب للخروج من مأزق مميت. ويتوقع هوغلاند أن الحرب في العراق ستسفر عن تحقيق الديمقراطية فيه، وأن العالم العربي سيلجأ إلى خطوة تلو الأخرى في الاتجاه ذاته، بعد أن تؤكد أمريكا بكل وضوح التزامها بتحقيق سلام عادل بين الفلسطينيين وإسرائيل. وعلى بوش أن يبرهن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون بأن الوضع الدموي القائم لا يمكن قبوله ولا يمكن استمراره، تماما كما الحال في احتلال سيناء، ذلك الاحتلال الذي باشر السادات في تفكيكه في 1973. وأخيرا نشرت اليوم اللوس أنجلوس تايمز مقالا لبرهم صالح رئيس وزراء الحكومة الكردية التي تشرف على الشطر الشرقي من كردستان العراق بزعامة الاتحاد الوطني الكردستاني بعنوان سلام خاص بهم، يرحب فيه بالدعم الأمريكي ويشدد في الوقت ذاته على أن العراقيين لا بد لهم من تحديد مسار بلادهم بأنفسهم بعد الحرب. ويؤكد صالح بأن النظام البعثي يشن حربا على العراقيين منذ 35 عاما، وأن العراقيين على يقين من أن السلام لن يتحقق إلا من خلال التحرير المسلح للعراق، فوحشية نظام صدام حسين تحرم العراقيين والعالم المتحضر من أي خيار آخر. صحيح يقول صالح أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتحتم عليهما لعب دور محوري في تحويل الوضع القائم في العراق إلى دولة ديمقراطية، فالتحالف بقيادة الولايات المتحدة يمثل وسيلة التخلص من الدكتاتورية، كما سيكون للقوات الأمريكية دور أساسي في توفير الاستقرار والأمن للعراقيين كي يتمكنوا من تطوير نظامهم الديمقراطي. ولكن السلام في عراق ما بعد الحرب ناهيك عن الديمقراطية لن يتحقق بدون مشاركة كاملة من جميع الحركات الديمقراطية العلمانية في البلاد وغيرها من الجماعات السياسية المحلية مثل المؤسسات الدينية وحتى العشائر. فالعراق بحسب برهام صالح له تاريخ طويل من معارضة سياسية واجتماعية للنظام البعثي، ما يجعل مختلف معارضي النظام يتطلعون إلى دور في إعادة تكوين العراق بعد الحرب. ويؤكد صالح في مقاله بأن العراق بمساعدة المجتمع الدولي قادر على التحول إلى بلد يرغب سكانه في العيش فيه، إذ سيوفر لهم الحقوق الفردية والحرية السياسية والفرص الاقتصادية، كما في وسعه أن يصبح بلدا يمثل تغلب السلام على العدوان والإرهاب والديمقراطية على الدكتاتورية والعلمانية على دولة الفقه، بالإضافة إلى الرخاء الاقتصادي. ويخلص برهام صالح إلى أن كل هذا لن يتحقق بسهولة، ولكن الامتناع عن التحرك سيكون في نهاية المطاف أكثر صعوبة وتكلفة، ولكن العراق بوجود الولايات المتحدة إلى جانبنا سيتحول إلى عراق مسالم وعلماني وديمقراطي ومشعل أمل في الشرق الأوسط، حسب تعبير برهام صالح في اللوس أنجلوس تايمز.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيدتي وسادتي، طاب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا. يتفق أغلب المعنيين بالشأن العراقي على أن موسكو تلعب دورا أساسيا في توازنات المواقف الدولية حيال الأزمة العراقية داخل مجلس الأمن وخارجه. وفي إطار آخر المستجدات على صعيد الموقف الروسي، أجرى الزميل سامي شورش حوارا مع الخبير السياسي الروسي قسطنطين ترايفتسيف، وإليكم نص هذا الحوار.
الخبير السياسي الروسي في شؤون الشرق الأوسط قسطنطين تريفتسيف، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار. بداية قسطنطين، هناك طبعا خلافات كثيرة في أروقة مجلس الأمن وخارج أروقة مجلس الأمن حول الأزمة العراقية بين الدول دائمة العضوية وبينها روسيا، فموسكو تبدو أنها تتشبث بموقفها الداعي إلى اللجوء إلى تعزيز عمليات التفتيش بديلا عن الحرب، بينما الأمريكيين والبريطانيين يؤكدون على أن الوقت على وشك أن ينفذ وأن بغداد ستواجه عواقب وخيمة. طيب، كيف تقرأ الموقف الروسي؟ لأن هذا الموقف الأساسي من موسكو على خلاف الموقف الفرنسي، دائما تكون هناك ملامح وإشارات إيجابية توحي كأن الروس مختلفين عن فرنسا في هذا الموضوع. يعني روسيا دائما موقفها ألين في بعض الحالات من الروس وحتى من الألمان.
الحقيقة نعم، هناك بعض التباينات ما بين مواقف روسيا ومواقف فرنسا وألمانيا، لكن أعتقد أنه هذه التباينات هي ليست جذرية، إذ أنه في 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 العمق، يعني في القاعدة، موقف روسيا أساسا قريب من موقف ألمانيا وفرنسا، إذ أنه روسيا غير مرتاحة بإمكانية بداية الحرب يعني في العراق، لكنها تحاول أن تلعب دور وسيط كذلك ما بين المواقف الأوروبية الغربية، أقصد بذلك ألمانية وفرنسية أساسا، إذ أنها يعني أكثر حادة إذا صح التعبير من موقف روسيا، وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي تقف موقف شديد جدا، ويهيئ عمليا إلى الحرب، ولذلك الغالبية تدرك أنه إمكانية الحرب كبيرة جدا مهما كان هناك قرار مجلس الأمن أو لا.
طيب، الملاحظ أن يعني الأوضاع الاقتصادية والسياسية في روسيا تختلف كليا عن الأوضاع السائدة في فرنسا وألمانيا. فروسيا كما نعرف هي دولة تنتقل من حالة اقتصادية سيئة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وتحاول بكل الوسائل بناء نفسها داخليا من الناحية الاقتصادية خصوصا، وهي في حاجة إلى الدعم الأمريكي والدعم الغربي عموما، بينما فرنسا وألمانيا تعيشان حالة مختلفة. لكن مع ذلك نلاحظ أن الموقف الروسي لا يختلف كثيرا عن الموقف الفرنسي والألماني فيما موسكو هي في حاجة إلى أمريكا اقتصاديا.
هناك أسباب لذلك، وأعتقد أنها هذه الأسباب ليست هي الأسباب الاقتصادية فقط. هناك خوف أن فرض الحرب على بغداد يمكن أن يؤدي إلى انتصار، وانتصار سريع للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. ولكن السؤال الأساسي اللي يبرز، ماذا بعد؟ اقتصاديا مهم جدا، ماذا بعد بالنسبة لروسيا إذ أن عندها مصالح عميقة جدا اقتصاديا في العراق؟ ولكن سياسيا هناك سؤال ليس أقل أهمية، هل عملية إسقاط النظام في العراق وفرض عليه إدارة عسكرية أمريكية لفترة معينة سيؤدي إلى الانتصار على الإرهاب، أو بالعكس ستؤدي إلى يعني بروز مراكز وقواعد للإرهاب أكثر مما هي الآن؟ فهذا ما يقلق روسيا ليس فقط حكوميا ولكن كذلك في صفوف الرأي العام.
لكن هناك مراقبين يرون أن الخلافات بين فرنسا وألمانيا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى قد يمكن تجاوزها أو حلها عبر مساومات ثنائية بين واشنطن وباريس، بين واشنطن وبرلين، عن طريق ضمان حصة لفرنسا ولألمانيا في الكعكة العراقية الاقتصادية والسياسية في المستقبل بعد زوال نظام الرئيس العراقي صدام حسين. في هذه الحالة هل تعتقد أن روسيا كما هي الحال مع باريس وبرلين تتطلع إلى حصتها الاقتصادية والسياسية في العراق، أم أن هناك أيضا دوافع أخرى؟ مثلا البعض يرى أن الروس يريدون موقفا أمريكيا مؤيدا لموقفهم تجاه الشيشان.
هذا صحيح، وليس فقط أمريكيا وإنما فرنسيا وألمانيا كذلك، وربما هذا كذلك أحد الجوانب لموقف روسيا قريب من فرنسا وألمانيا من ناحية، ومن ناحية أخرى أقرب من الموقف الأمريكي بما هو موقف فرنسا وألمانيا، أن روسيا تبذل جهودها. وهنا نرى نوع من مهارة الرئيس بوتين شخصيا في إقناع دول الغرب في ضرورة تغيير مواقفها تجاه القضية الشيشينية، وهناك يعني ملامح تشير إلى يعني ارتقاء إذا صح التعبير هذه المواقف.
طيب هل تعتقد أن تصل الأمور بهذه الخلافات إلى حد أن تستخدم موسكو حق الفيتو في مجلس الأمن ضد أي مشروع أمريكي بريطاني في شأن العراق؟
لا أظن أنه حق الفيتو قد يستعمل من أي طرف من الأطراف، إذ أنه هناك ثلاثة أطراف في مجلس الأمن ممكن تستعمل حق الفيتو: فرنسا، الصين، أو موسكو، ولكن لا نتصور أنه أي جانب من الجوانب الثلاثة سيستعمل حق الفيتو، وكل ما يدور حاليا في الدبلوماسية العالمية هو لامتناع استعمال حق الفيتو ووصول إلى يمكن ليس موقف موحد ولكن على شيء معقول يعني.
طيب سؤال أخير، في سنة 1991 زار بريماكوف رئيس الوزراء الروسي السابق زار بغداد، وكان يحمل معه يعني رسالة شفوية ربما من الرئيس الروسي السابق غورباتشوف لحمل القيادة العراقية على التخلي عن فكرة التشبث بالبقاء في الكويت والانسحاب منها بغية تمهيد الطريق لحل الأزمة العراقية، أزمة احتلال القوات العراقية لدولة الكويت، وفشل في تلك المهمة واندلعت الحرب. والآن يقوم بريماكوف بزيارة أخرى في عهد الرئيس بوتين إلى بغداد في وقت أيضا الأزمة العراقية ساخنة وحامية. هل تعتقد أن هناك علاقة بين المهمتين في 91 والمهمة الحالية؟ وهل تعتقد أن بريماكوف سينجح فيما أخفق فيه في عام 1991؟
أعتقد أن نتائج هذه الزيارة بغض النظر من كل الخلفية والمهارة من قبل السيد بريماكوف فيما يتعلق بعلاقته مع القيادة العراقية وصدام حسين شخصيا، المفتاح لحل المسألة ليس في يده وإنما في أيدي بغداد من ناحية وفي أيدي واشنطن من ناحية أخرى. لذلك مهما كانت هذه الزيارة هي ما إلا محاولة الوساطة.
الخبير السياسي الروسي في شؤون الشرق الأوسط قسطنطين تيريوتسيف، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
شكرا لكم.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق، أيام الخير، لحن وفنان، في دور الفكر والنشر، حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزائيك، رحلة في الذاكرة، نوافذ مفتوحة، من الأجواء العراقية، أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
من ممشى يدور